أهلا بكم في بودكاست حكا بكيا، معكم إسراء عفيفي. حكايتنا هدفها تغذية قلبك بتجارب تصل بك لسلام نفسي واتزان عقلي، لتسمع تتأمل فتتغير وتغير. حكاية اليوم من كتاب أربعون.
تستمعون الآن إلى كتاب أربعون للكاتب أحمد الشقيري، حصريا على حكا بكيا.
بشريتي، من أصعب الأمور التي تواجه المشهور هو نظرة الناس إليه، خاصة لو كان يدعو للأخلاق والفضيلة. فتوقعات الناس وانطباعاتهم عنه عادة تكون مرتفعة جدا جدا جدا، لدرجة أن الناس تتصوره من دون عيوب. ومع أن الكل يعرف أن الكمال لله، ولكن مع ذلك هذه المعرفة تبقى نظرية، وعند التطبيق نجد أن أي خطأ أو هفوة يمكن أن تغير نظرة الناس للشخص 180 درجة، فيتحول بين يوم وليلة من ملاك إلى شيطان. والأمثلة عالميا كثيرة جدا. ذات مرة على تويتر واحد كتب لي: رأيتك في المطار أمس ولكن ما كنت مبتسما، فأين أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم في الابتسامة؟ أم أنه فقط كلام وادعاء مثالية؟ ما رددت عليه، ولكن قلت في نفسي: يعني هنالك 1000 سبب وسبب يمكن أن يجعلني ما أبتسم في المطار، فيمكن أن يكون عندي يوم طويل ومرهق، ويمكن أن يكون لي قريب مات، ويمكن أن يكون عندي مشكلة أسرية تشغل ذهني، ويمكن أن أكون ضيعت شنطتي، ويمكن أن يكون عندي اجتماع مهم وأفكر فيه، ويمكن ويمكن ويمكن، ولكنها ضريبة الشهرة. فلا بد أن تكون كاملا في مشيتك ولبسك وطريقة أكلك وتعاملك مع الناس، وكل شيء لا بد أن يكون كاملا. ولو حصل غلط يسقط المشهور من الطابق العلوي على الأرض بلا رحمة ولا هوادة. أصبحت لدي عادة من عدة سنين، كل ما يأتيني شخص يبغى يتصور أو يثني علي أو يتحدث عن كم هو معجب بالبرامج التي أقدمها، دائما أنهي الموقف بيني وبين نفسي بدعاء أدناه: اللهم اجعلني خيرا مما يظنون، واستر على ما لا يعلمون، واغفر لي يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتاك بقلب سليم، فارزقني اللهم قلبا سليما أتيك به يوم القيامة، اللهم ارزقني استخدام الشهرة في الإحسان، وأعوذ بك اللهم من استخدام الشهرة في الإفساد. في بدايات الشهرة حصل لي موقف من شاب كان معنا في مجموعة شباب تطوعية كنت أديرها، وكان موقف فيه غيبة ونكران للجميل بشكل استغربت منه وآلمني جدا. فكتبت المقالة الغاضبة أدناها عن الشهرة وسميتها مقالة ملعونة هي الشهرة. تفقدك خصوصيتك في الحياة، فلا تذهب إلى مطعم أو مطار أو أي مكان عام إلا ويبدأ الناس في الغمز واللمز. انظروا إلى لبسه، أرأيتم كيف يأكل؟ شوفوا كيف شايف نفسه، هو ليش مو حالك ذقنه؟ شكله أطول في التلفزيون. فلا تخرج من المكان إلا وقد تم عصرك من فوقك لتحتك، بل وعصر من معك أيضا من أصدقاء وأهل. شهرة تفقدك خصوصيتك، فالأنظار الثاقبة عليك أينما ذهبت ملعونة هي الشهرة. يلتف حولك الأصدقاء أصدقاء، تعتقد أنهم يحبونك ويحترمونك لشخصك، ثم تفاجأ عند أقرب اختبار أنهم أول المهاجمين وأول التاركين، بل وأول المتهمين والمحقرين. فإذا هم أشبه أصدقاء، فليتهم لم يلتفوا حولي وليتهم تركوني وحدي. ملعونة هي الشهرة، يقابلونك فيقولون كم أنت عظيم، يخرجون من عندك فيقولون كم هو حقير، يجلسون معك فيشكروك ويجلسون مع غيرك فيذموك. يكثر حولك القيل والقال، تكثر حولك الافتراءات، يكثر الحاسدون ويكثر المختابون، فيصبح لحمك أشهى لحم لدى الناس، ينهشونه كل يوم متى شاءوا، وما عرفوا أنك يا مشهور إنسانا مثلك مثل باقي البشر. تشعر وتحزن وتتألم عندما يتحدث الناس عنك بالسوء. ملعونة هي الشهرة، تيسر لك الأمور في كل مكان، في المطار تعطى أولوية في الانتظار، في الفنادق تفتح لك الغرف بعد أن كان الفندق ممتلئا ولا توجد به أماكن، في الجوازات تيسر لك المعاملات، الساذج يعتقد أن كل هذه التسهيلات هي لأنك مميز أو لأنك محبوب، وما هي إلا لأنك مشهور. شهرة خادعة كاذبة، ملعونة هي الشهرة. يكثر التمجيد والتعظيم فتحسب أنك من خيرة البشر، لا لشيء سوى أنك تظهر على شاشة فضية صغيرة. قد تكون من أحقر الناس، فيعاملك الناس على أنك كامل لا تشوبك شائبة ولا تقترف ذنبا ولا ترتكب خطأ، ونسوا أو تناسوا أنك من بني آدم وكل بني آدم خطاء. فإذا أخطأت عظموا الخطأ وكبروه وضخموه وكأنك ارتكبت كبيرة من الكبائر ولم يغفروا لك هفوتك، بل ثبتوها وختموا على جبهتك بالمنافق المخادع. شهرة ترفع إلى السماء ثم تهوي بالإنسان إلى الأرض، ملعونة هي الشهرة. كل من حولي سراب، سراب خادع يدعي حبي وصدق مودتي، فأين هم وقت شدتي؟ وكأنهم ما كانوا حولي إلا لشهرتي، ملعونة هي الشهرة. يلهث الناس وراء الشهرة، ووالله ما عرفوا أسرارها ولا مآسيها. يدفع الناس الغالية والثمينة من أجلها، وما هي إلا وهم، ما هي إلا خدعة. اسألوني أنا عن الشهرة، اسألوني وسأقول ملعونة هي الشهرة. الصلاة في المسجد. وقت العصر في يوم من أيام شهر يونيو عام 2001، وكان يوم أربعاء تحديدا، كنت وحدي أشاهد برنامجا لأحد الدعاة المشهورين في وقتها، وكان يتحدث عن أهمية الصلاة في المسجد، ليس من باب أنها فرض أو سنة أو أي من هذه النقاشات الفقهية، ولكن من باب أنها علامة من علامات حبك لله، وأن الصلاة في المسجد تفتح للإنسان بركات من حيث لا يحتسب. فقررت في لحظتها قرارا، نويت الصلاة في المسجد 5 صلوات دون استثناءات ولا انقطاعات عاما كاملا. نويتها تأثرا بالمحاضرة، ولم يكن لدي هدف دنيوي معين أريده من وراء القرار، فقط أحسست أن هذا العمل سيقربني من الله عز وجل، وأنه سيكون سببا للفتوحات أيا كانت. وقتها كنت إنسانا عاديا أدير شركتي الخاصة، وليس لدي أي علاقة بالإعلام، لا من قريب ولا من بعيد، وأهدافي وقتها كانت محصورة في نجاح الشركة وزيادة دخلي والقيام بعدد من المشروعات التطوعية، ولم أكن أفكر ولا أحلم ولا أخطط للعمل في أي شيء له علاقة بالإعلام. باشرت في تنفيذ القرار فورا، وكانت أول صلاة هي صلاة عصر يوم الأربعاء من شهر يونيو عام 2001، وواظبت على القرار بشكل حرفي ومن دون استثناءات. نكون في وسط لعبة بلوت، لعبة مثل الطرنيب مشهورة في السعودية. سأقوم وأترك الشباب وأذهب للمسجد. نكون في وسط غداء العائلة فأترك السفرة وأذهب للصلاة. في كأس العالم عام 2002 وفي وسط الحماس فأترك المباراة وأذهب للمسجد. أكون في وسط اجتماع عمل فأتركه وأذهب للمسجد. حتى لو سهرت في يوم فلا يمنعني هذا من الاستيقاظ وصلاة الفجر في المسجد. وهكذا التزام حرفي دون استثناءات عاما كاملا لمدة 365 يوما كاملة، صليت 5 صلوات كاملة بدون أي استثناء في المسجد، ولله الحمد أنه هداني لهذا ووفقني لتحقيقه. كان قرارا جريئا أغضب أصدقائي أحيانا عندما كنت أتركهم في وسط اللعبة، وأغضب أهلي أحيانا أخرى عندما كنت أتركهم في وسط الأكل، واعتبرها بعضهم نوعا من أنواع قلة الأدب وعدم احترام الحضور. ولكن كنت أصر، ومهما كان الموقف صعبا كنت ألتزم بالعهد. وخلال السنة حصلت أحداث متعددة ومصادفات عدة وقرارات كثيرة أدت في النهاية إلى أنه بعد مرور سنة كاملة وفي تمام اليوم 19 من يونيو عام 2002، كانت أول مشاركة لي في أول حلقة تجريبية لبرنامج يلا شباب، الذي أدى لاحقا إلى دخول مجال الإعلام، ومن ثم إلى إنتاج برنامج خواطر الذي استمر بفضل الله السنة كاملة. كلما فكرت في هذا لا يستطيع ذهني وعقلي وكياني إلا أن يربط بين مجاهدتي في الصلاة في المسجد عاما كاملا وبين الفتح الذي فتحه الله لي في مجال الإعلام بعدها لعام تحديدا. وهذا ليس فتحا ماليا، فقد قررت منذ دخولي مجال الإعلام ألا أحصل على مال منه، وأن يكون عملا مجتمعيا تطوعيا، ولكنه فتح من حيث إن الله عز وجل فتح لي مجالا أن أتطوع في عمل أؤثر به في الملايين، وأن أخاطب الملايين كل عام في رمضان، وأن يكون لخواطر دور في إثراء الإعلام العربي بفكرة الإعلام الهادف. وهذا فتح لم أكن أحلم به، ولو كتبت خططت ودرست لما كان للحصول على هذا دون فتح الله، لما كان للحصول على هذا من دون فتح من الله وتوفيقه وتيسيره للأمور بشكل عجيب. فلم يفتح سبحانه للإعلام فقط، ولكن فتح للباب على مصراعيه للدخول مباشرة في قناة MBC، القناة ذائعة الصيت في العالم العربي. كل هذا بتقديره سبحانه وليس بتخطيط مني. وهذا الفتح من أنواع الرزق، فالرزق ليس فقط في المال. وكلما تذكرت وتأملت في وضعي في الإعلام أتذكر قوله تعالى: إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فمهما حسبتها بالآلة الحاسبة ومهما حسبتها في عقلي، فلم أكن لأتخيل إمكانية حصول ما حصل لي في مجال الإعلام. فالحمد لله على كل حال، وأسأله أن أستخدم هذا الفتح في الخير وفي الإحسان. بمناسبة الجزء ده حبيت أقول ملحوظة كده مني بعيدا عن الكتاب، إن حتة الصلاة كنت سمعت فيديو لحازم الصديق لو حد يعرفه على اليوتيوب، كان بيتكلم في فكرة الصلاة وإزاي إحنا بنخلي الصلاة جزء من الكل، والمفروض إن العكس، إن الصلاة كل من الجزء. يعني الصلاة هي الأصل، إحنا بنعيش يومنا عادي جدا وبنقوم نصلي وبنرجع نكمل يومنا، بس إحنا المفروض نعمل العكس، إحنا نعيش يومنا عادي جدا ونخلي الصلاة أساس واليوم بتاعنا يمشي عادي. يعني يومنا بيمشي على أساس الصلاة، مش الصلاة اللي بتمشي على أساس اليوم وعلى أساس إحنا مرتبين يومنا إزاي وبنعمل فيه إيه. يعني أنا رايح الشغل فأنا بصلي وأنا في الشغل، يعني أنا نازل من البيت أنا بزبط مواعيدي على أساس الصلاة، أنا هصلي وبعدين أنزل، مش أنزل وقت لما هاجي هصلي أو وقت لما هاجي هجمع. الفكرة دي لوحدها هتخلينا نلتزم في الصلاة ونبص للصلاة بشكل أكبر وأعمق من اللي احنا بنبص له دلوقتي. فكون ان احنا نظبط يومنا على أساس الخمس فروض أو الخمس صلوات بتبقى حاجة مريحة جدا نفسيا، ودي فطرتنا أصلا، دي فطرتنا اللي احنا مفطورين عليها، والفطرة اللي جوانا ان الصلاة أصلا هي اللي بتريحنا وهي اللي بتنظم لنا يومنا عموما. يعني فشكرا جدا لاستماعكم للحلقة دي، واستنوني في الحلقة الجاية بإذن الله. هل أضافت لك هذه الحلقة شيئا؟ هل فكرت بتفكير مشابه لهذا؟ أو قمت بفعل ملهم؟ نرحب بمشاركة تجربتك معنا. أتمنى لك سلام نفسي وفكري على الدوام. سلام.